أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلنا على أعدائهم إلى يوم الدين. المسألة الرابعة، يجوز العمل بحكم الشك. لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء بمجرد حدوث بل لا بد من التربي والتأمل حتى يحصل له ترجيح أحد الطرفين أو يستقر الشك، بل الأحوال في السكوت ليست يبحث. السيد الماتن رحمه الله يقول بوجوب التربي. التربي يعني أن يفكر الإنسان ويتأمل ويتريث، يفكر لعله يرتفع الشك ويحصل له الجزم بأحد الطرفين، حتى ولو يحصل الظن بأحد الطرفين، لأن الظن في عدد الركعات حجة يعمل به. وهذا هو المشهور بين الأصحاب، لا فرق في ذلك بين الشكوك المبتلى، يعني بمجرد حدوث الشك لا يبني على البطلان ويقطع صلاة، شوية يتأمل يفكر حتى يستقر الشك. يستقر الشك يعني شنو؟ يعني يصير مأيوس من ارتفاع الشك، يحصل له الجذب ببقاء الشك، وأن الشك لا يرتفع، هذا هو استقرار الشك. بعدما استقر الشك يجوز له أن يقطع صلاته في الشكوك المبتلى، لا في الابتداء. في الشكوك الصحيحة الذي يكون مكلفا فيه بالبناء على الأكثر وإتمام الصلاة والإتيان بصلاة الاحتياط، أيضا كذلك لا يجوز هذا العمل إلا بعد شوية تفكير، فيبقى ويفكر ويتأمل يشوف يذهب شكه ام لا يذهب. فان استقر الشك يعني صار متحير ولا يرجح احد الجانبين، يعني جانبي الترديد، بقي متحيرا ومترددا، فسوف يعمل بالوظيفة كما قلنا له. خب، هذا هو الذي يفتي به المشهور، وقد أفتى به السيد الماطن، إلا أنه خالف في ذلك سيدنا الأستاذ الخوي، وقال على الأحوات يعني استحبابا، يعني ما ذكره الماطن مطابق للاحتياط الاستحبابي مو واجب، وقال ولا يبعد عدم وجوبه، يعني التربي مو واجب، ليس بواجب، فالاحتياط مستحب. واما الدليل، بماذا يستدل سيدنا الاستاذ رحمه الله؟ يقول الكلام في مقامين، تارة في الشكوك الصحيحة وأخرى في الشكوك المبطلة. أما في الشكوك الصحيحة التي يجب فيها البناء على الأكثر ثم الإتيان بعد الصلاة بصلاة الاحتياط، يقول إطلاق الأدلة، الأدلة مطلقة لأن المأخوذ فيها عنوان الشك، إذا شككت فابن على الأكثر، إذا شككت ويصدق بمجرد حدوث الشك يصدق عليه أنه يشك بين الصلاة والأربع. فلماذا يجب التربي؟ إطلاق الدليل شامل. خب تمام صحيح هذه. طيب فلجل شمول إطلاق الدليل له أن يعمل بالوظيفة على حسب الدليل ولا يجب التربي. ننفي وجوب التربي بإطلاق الدليل لأن الدليل لم يقيد بالتربي. الدليل قال إيش قال الدليل؟ الدليل قال إذا شككت فابن على الأكثر، ولم يقل إذا شككت يجب عليك التربي. فمطلق ولم يقيد بوجوب التربي. فلذلك حيث لم يذكر وجوب التربي في الدليل ننفيه بأصالة الإطلاق. مثلا قال أعتق رقبة، لماذا نقول مثلا ما هو مقيد بالإيمان؟ لأنه غير مذكور، قيد الإيمان غير مذكور، فننفيه بإطلاق الدليل، نعمل بإطلاق أعتق رقبة لأن القيد الإيمان غير مذكور. وهنا هم كذلك، هنا هم قال إذا شككت فابن على الأكثر، لم يقل إذا شككت فابتداء يجب عليك التربي ثم من بعد التربي هكذا يعمل، فلم يقيد. وحيث أنه لم يقيد بذلك فهو ليس بواجب، التربي ليس بواجب، قيد زائد ننفيه نرفعه بأصالة الإطلاق، مثل قضية أرشد أعتق رقبة. فهذا واضح إن شاء الله. وبعد ذلك شو يصير؟ أعرض خدمتكم. لكن بل هذا المقدار ظاهرا يعني فرد مقدار تسامح موجود في كلمات السيد الأستاذ، لأنهم يقولون بأن ظاهر الأدلة هو الشك المستقر، هو الشك المستقر الذي يطمئن الإنسان باستقراره وبأنه لا يرتفع. فإذا كانت الأدلة منصرفة إلى هذه الصورة فلذلك يفتون بالتربي، يفتون بالتربي، تربي يعني تأمل والتفكير، لهذا يفتون بوجوب التربي. لماذا؟ لقصور إطلاق الأدلة عن الشمول للشك البدوي الذي لا يتمنى الإنسان باستقراره فقد يزول بأدنى تأمل. آسرنا من شيء همي فارخوا بلي أما عندك همي بس نحن هم هكذا نقول كما تتفضلون. فلذلك الجواب عن ما يفيد أفاده سيدنا الأستاذ هو هذه الكلمة، هذه الكلمة، فيجب التركيز على هذه الكلمة. إذا كان السيد الأستاذ مخالف فمن اللازم عليه أن يناقش في هذا الدليل. ولا دولاك دليلهم شنو؟ دليلهم هذه الكلمة، انصراف الأدلة إلى الشكل مستقر، والاتمينان باستقرار الشك لا يحصل إلا بالتربي فرد مقدار. وهذا أضف إلى ذلك أن هذا مطابق لبناء العقلاء، العقلاء إذا مثلا يحصل لهم فرد شك في شيء بمجرد حدوث الشك ما يعملون بوظيفة الشك وإنما شوية يتفكرون يتأملون. بعد ذلك إن استقر الشك فيعملون بوظيفة الشك. فهذا هم أولا انصراف الأدلة الموجود في حد ذاته، ثانيا هذا الانصراف مؤيد بسيرة العقلاء، وثالثا بحكم العقل، لأن الإنسان إذا كان قادرا على الحكم الواقعي ولا يعمل بالعجلة بالحكم الظاهري. العمل بالحكم الظاهري شيء من باب الناجارية، يعني نقول يعني من باب أنه لا ماكو طريق بعد، طريق منحصر في ذلك. وإلا إذا كان الإنسان يحتمل أن يظفر على الواقع، يقف على الواقع، يكشف الواقع ويعمل بالحكم الواقعي، ليس له أن يبادر في ذلك ويستعجل. فهذا هم مطابق لبناء العقلاء، وهذا مطابق للحكم العقل، لأن في الواقع العمل بالواقع فيه مصالح واقعية، مصالح أصلية، والعمل بالوظيفة الظاهرية مثلا البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط هو وظيفة ظاهرية ليست بواقعية. فإذا متى نلتجئ إلى العمل بالوظيفة الظاهرية؟ حين استقرار الشيء، حين انقطاع اليد عن الواقع، حين انقطاع اليد عن الواقع. يعني إذا انقطعنا عن الواقع ما لنا طريق إلى الواقع، نعمل بالوظيفة الظاهرية من باب أنه ما كتارة. أما الاستعجال في ذلك فهو لا يساعد عليه العرف والعقلاء. فلذلك هذا الانصراف، يعني نريد نستشهد على الانصراف، نستشهد ونجيب بالمؤيدات، وإلا فالانصراف ابتداء موجود. ولكن أعرض خدمتكم هذا الانصراف مؤيد بسيرة العقلاء في أمثال ذلك، وبحكم العقل من باب ترجيح العمل بالواقع على العمل بالوظيفة الظاهرية. فلذلك نحن في جانب فتوى المشهور، يعني نؤيد ما أفتى به المشهور، لا سيد المعتني وفاقا للمشهور، لا سيد الأستاذ، نرفض ما أفاده سيدنا الأستاذ بكل الاحترام. ناس كلامنا في الشكوك الصحيحة الكلام، قال السيد الأستاذ الكلام في مقامه الشكوك الصحيحة والشكوك المبتلى، هذا الكلام في الشكوك الصحيحة. بعد لا تبي بحث من هاي عبد الله يكرة بحث، ما أنا محل الكلام شنو جناب عبد الله؟ محل الكلام وجوب التربي، فلا تدخل جوب بحث آخر. نعم يقول بإطلاق الشك ما دام موجودا، ما دام موجود إذا شك بل إطلاق ظرف يشمل، لكن ما دام موجودا فإذا تبدل باليقين يتبدل الوظيفة باليقين من باب تبدل الموضوع. مثلا المسافر يرجع إلى وطنه فيصير حاضر، الحاضر يسافر فيتبدل وظيفته، والشك يتبدل من المتيقن، والمتيقن يتبدل بالشاك. في كل حال من الأحوال يجب العمل بالموضوع الموجود. نعم لا دقيقة جذب فهم دقيقة حرام تخو حرف خير الأمير مش بعد يفكر يجيدي قف أما وقت تلف نكون هذا هو الجواب عما أفاده السيد الأستاذ برخصتكم. ثم أضاف إلى ذلك مطلبا آخر، وهو أنه ظاهر السيد أنه ظاهر المشهور، التفتوا إخواني، ظاهر المشهور أنه إذا شك الإنسان حسن الشاذ في حال من الأحوال يجب عليه التروي، تمام؟ فهل يسوغ ويجوز له أن يستمر في عمله مع التروي أو يجب أن يقف لا يعمل بشيء؟ مثلا الإنسان كان في حال القيام مشتغل وبقراءة مثلا تسبيحات، يعني محل الكلام والشك بين الصلاة والأربع ولا شك بين الأول والاثنين والثاني، ما يجوز مبتسم بين الصلاة والأربع، ففي حال القيام هو مشتغل بشنو؟ قراءة التسبيحات، حصل له الشك هل هذه الركعة ثالثة أو رابعة؟ قلنا إنه يجب عليه التراوي، السيد الأستاذ هم يسلم ذلك، يعني يتنازع يقول لو سلمنا وجوب التراوي، فلماذا يقولون يجب عليه التوقف عن العمل؟ يعني يسكت لا يعمل بشيء ويتروي. ما هو الإشكال، ما هو المانع من أنه حينما يتروي يستمر على العمل؟ رجاء ما يدري ركعة الركعة الثالثة والركعة الرابعة، على كل تقدير سواء كان ثالثة بحاجة إلى التسبيحات، كانت الرابعة هم بحاجة إلى التسبيحات، وفليقرأ التسبيحات يستمر في ذلك في حين التروي. لماذا يقولون حينما يتروى، حينما يتروي يقف عن العمل لا يأتي بشيء؟ ما الدليل على ذلك؟ لا، خف الركعة الثالثة في حال القيام، في حال القيام لا. لماذا؟ سواء كان ثالثة بحاجة إلى التسبيحات، كانت الركعة رابعة أم بحاجة إلى التسبيحات، فيأتي بالتسبيحات سواء كان رابعة أو ثالثة ويتروي في حينما يتروي، يتروي حينما يتروي هم يعمل بالوظيفة، لأنه على كل التقديرين محتاج إلى التسبيحات فيأتي بها ويتروي. ما هو الإشكال، ما المانع من ذلك؟ خب الإنسان اللي مثلا يشك بين الصلاة ما يدري ثالثة أو رابعة بحاجة إلى الركوع أو مو بحاجة إلى الركوع، يحتاج إلى الركوع على كل تقدير سواء كان ثالثة أو رابعة، فحين التراويات بالركوع يقوم لسمع الله، يسجد السجدة الأولى، يسجد السجدة الثانية، متى ما يمكن الاستمرار في العمل؟ متى ما يمكن؟ بعد إكمال السجدتين، لأنه إن كانت الركعة رابعة يجب عليه التشهد، وإن كانت الركعة الثالثة لا يجوز التشهد، يجب عليه القيام للركعة الرابعة، فبعد إكمال السجدتين ما يمكن الاستمرار في العمل. يعني اللي يبصف يتروي ويقف عن العمل لأنه ما يدري، يقرأ التشهد يتشهد ويقوم، ما يمكن، هو الجمع بين الضدين، فلذلك يجب عليه أن يقف عن العمل. فالوقوف عن العمل إنما هو لازم يمتى؟ حينما له ثمر أثر عملي، مثل الدوران بين وجوب التشهد إن كانت رابعة ووجوب القيام إن كانت الركعة ثالثة، وهذا بعد إكمال السجدتين. أما مثلا فرض أفرض حينما يركع، حينما يأتي بالسجدة الأولى، حينما يأتي بالسجدة الثانية، هو ماكو تفاوت سواء كانت الركعة ثالثة أو الرابعة، هو محتاج إلى هذا العمل، فمتى يجب عليه التوقف عن العمل ويستمر في ترويه؟ بعد إكمال السجدتين، فما يشك بين أنه ركعة ثالثة والركعة الرابعة ما يدريش يسوي، هل يتشهد أو يقوم بدون تشهد؟ ما يمكن الجمع بينهما. فإذا سيدنا الأستاذ يقول فرضنا أنه يجب التلبي، لكن لماذا يجب عليه التوقف عن العمل وخليه يستمر في عمله إلا في نقطة واحدة، وهو حينما يأتي الافتراق يفترق الحال. إذا كانت الركعة الرابعة يجب عليه التشهد بعد إكمال السجدتين، وإن كانت الثالثة لا يجوز التشهد، يجب عليه القيام. فمحل الافتراق بعد إكمال افتراق العملي بعد إكمال السجدتين، هنا ما يمكن الاستمرار في العمل. أما قبل ذلك شلون؟ مثلا شك بين الثلاث والأربع في حال القيام، هم يتلبي هم يستمر في عملي سواء كانت ثالثة أو رابعة، ما هو المانع من الاستمرار في العمل مع الشك ومع التلبي؟ هكذا يناقش سيدنا الأستاذ المشهور، ونحن هم نؤيد هذا الإشكال. فإذا إلا إذا ثبت من الخارج أنه يجب الجزم بمقدار العمل، مثلا هذه الركعة الثالثة أو الرابعة يجب الجزم بذلك، فالأمر كما أفاده، يعني لأن العمل مع الجزم ما غير ممكن، لأنه لا ليس له جزم بأن الركعة الثالثة أو الرابعة فيجب التوقف. لكن ما الدليل على وجوب الجزم بذلك؟ ويأتي رجاء، هل العمل الرجائي، يعني الاتيان بالعمل رجاء، هل يكون باطلا؟ يعني الإنسان إذا كان متردد في حال التردد ما يدري الركعة الثالثة والرابعة، يأتي بالعمل يستمر في عمله سواء كان الثالثة أو الرابعة، يعني يأتي رجاء، يأتي بالاحتمال، ما يعني مو لازم مثلا يجزم بالعمل بأنه ثالث أو رابع. هل يوجد دليل على وجوب ذلك، يعني على وجوب الجزم في الركعتين الأولتين؟ نعم، لأن الدليل دل على أنه ركعتان فرضهما الله لا يدخل فيهن الوهم، يعني أنت مع الشك لا يجوز لك أن تستمر بالعمل في الركعتين الأولتين، وأما الثالثة والرابعة فلا دليل على ذلك، بل الدليل على خلافه، لأنه ورد في الدليل يدخل فيهن الوهم. الثالثة والرابعة مما فرضهما رسول الله ويدخل فيهن الوهم، هو يدخل فيهن الوهم صريح في ذلك، يعني أنت مع الشك بإمكانك تستمر في العمل إلى متى؟ إلى حين الافتراق العملي. الافتراق العملي متى؟ بعد إكمال السجدتين في الركعة اللي لا يدري الثالثة والرابعة، لأنه يتحير بين التشهد وبين القيام. فإذا ما أفاده السيد الأستاذ ها هنا نحن نؤيد مورد تأييدنا وتصديقنا، يعني شنو؟ يعني إحنا نقول يجب، نحن نقول يجب التلبي، السيد الأستاذ يقول أصلا لا يجب التلبي، ولكن في هذه النقطة نوافق الأستاذ على أنه حين التلبي هل يجوز أن يستمر في عمله مع التلبي أو لا يجوز؟ يجوز، إلا إذا انتهى الأمر إلى نقطة الافتراق مثل بعد إكمال السجدتين. هذا تمام الكلام في القسم الأول، وهو الشك بلم يتلبى بل لا لا، لأنه من الشكوك الصحيحة. إذا كان بعد إكمال السجدتين من الشكوك الصحيحة يبني على الأربع، بعد الصلاة يأتي بسجدتين، هسه بمجرد حدوث الشك يعمل هكذا وشوية تربي يتربي. لماذا؟ لأن أدلة الأدلة الواردة في هذا الباب منصرفة إلى شنو؟ منصرفة كلمة واحدة، منصرفة إلى الشك المستقر، الشك المأخوذ في الأدلة منصرفة إلى الشك المستقر، والإطمئنان بالاستقرار باستقرار الشك وبأنه لا يزول. هذا الإطمئنان لا يحصل إلا بالتلبي. الدليل هذا. وأما القسم الثاني وهو أن تكون الشك من الشكوك المبطلة. الشكوك المبطلة هم هكذا، لأنه بمجرد حدوث الشك، الدليل الذي يقول أعرض خدمتكم مثلا الشك بين الفركة الأولى والثانية قبل إكمال السجدتين باطلة، ناظرة إلى الشكوك مستقرة، يعني بمجرد حدوث الشك خلاف الظاهر الدليل منصرف عن هذا. وفي الركعتين الأولتين مثلا أو في صلاة المغرب أو في صلاة الصبح، حيث أن الشك من الشكوك المبتلى، انصراف الدليل يقتضي أن يكون الشك شكا مستقرا، لأنه إذا تروى وحصل له الظن يجب عليه أن يعمل بظنه. فهذا الشك اللي الإنسان ما يدري هل هو يستقر أو يزول بمجرد حدوثه يعمل به لإطلاق الدليل، هذا خلاف الانصراف. وصلى الله على محمد وآله الطاهر.